بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. قلنا يقع الكلام في العقل العملي تارة في أصل إدراك الحسن والقبح، وتارة ثانية في رجوع أو عدم رجوع الحسن والقبح إلى المصلحة والمفسدة، وثالثا في مدى حقانية هذا الإدراك، حقانية إدراك العقل العملي للحسن والقبح. انتهينا من البحثين الأول والثاني، والآن لابد وأن نبدأ بالبحث الثالث في مدى حقانية العقل العملي، مدى حقانية إدراك الحسن والقبح الذاتيين بناء على قبول إدراك الحسن والقبح الذاتيين. فهل أن هذا الإدراك إدراك حقاني أو ليس حقانيا؟ هنا يقول أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه بأننا نفصل البحث في حقانية العقل العملي إلى ثلاثة أبحاث. البحث الأول في ما هو المعنى المبحوث عن حقانية إدراكه. نقول الحسن والقبح الذاتيين أو إدراك الحسن والقبح الذاتيين، نبحث عن أن حقانيته وعدم حقانيته. لا بد من تصوير محل النزاع بدقة. ما لا بد وأن نصور الحسن والقبح الذاتيين بالتصوير الصحيح عندنا، ونقول بأن هذا هو الذي نريد أن نثبت حقانيته. فالبحث الأول في تصوير الحسن والقبح الذاتيين اللذين نبحث عن حقانيتهما، والبحث الثاني في أدلة القول بعدم الحقانية. هؤلاء الذين ينفون حقانية إدراك الحسن والقبح لهم أدلة، لا بد وأن نستعرض أدلتهم ونبطلها. ففي البحث الثاني سوف نستعرض أدلة هؤلاء ونبطلها. بعد إبطال أدلة النافين لحقانية الحسن والقبح، لا بد وأن نبحث البحث الثالث، وهو تحقيق وجه التحقيق في مدى حقانية إدراك الحسن والقبح من برهان أو وجدان. المهم لابد في المرحلة الثالثة أن نبين وجه التحقيق في حقانية إدراك الحسن والقبح. فقد نحصل على برهان أو قد لا نحصل، وإنما ننتهي إلى وجدان. أما البحث الأول في تصوير معنى دقيق للحسن والقبح الذاتيين اللذين يقع الكلام في حقانية إدراكهما، على الإجمال نقول بأن الحسن والقبح الذاتيين عبارة عن الضرورة الخلقية الثابتة في لوح الواقع بقطع النظر عن أي اعتبار ومعتبر ندعي أن الحسن والقبح لهما واقعية، بقطع النظر عن إدراك مدركين، بقطع النظر عن اعتبار معتبرين، ونحن ندعي أننا ندرك هذه الواقعية الثابتة في عالم في لوح الواقع. وهناك فرق جوهري بين الضرورة الخلقية والضرورة التكوينية. ماهية أكو فرق بينهما، ومرتبة أكو فرق بينهما. المراد بالفرق الماهوي بينهما هو أن الضرورة الخلقية معناه الوجوب، حس إما الوجوب بنفسه أو الواجب بالغير. الوجوب بنفسه الذي نقول بأنه ينحصر بالله تبارك وتعالى، واجب الوجود. الوجوب بغيره قالوا بأنه كل موجود ما لم يجب لا يوجد، كما سيأتي شرحه إن شاء الله. المهم أن الضرورة التكوينية معناها الوجوب، بينما الضرورة الخلقية ليس معناها الوجوب، بل معناها الانبغاء والأحرائية، الأحرى الأجدر أن يوجد، مو أنه واجب الوجود. واجب الوجود شيء، والأحرى أن يوجد أو ينبغي أن يوجد شيء آخر، معنيان متفاوتان. هذا من ناحية اختلافهما ماهيتان، وأما اختلافهما مرتبتان، فلأن الضرورة التكوينية في عرض الضرورة التكوينية في عرض السلطنة والاختيار التسلط والقدرة على فعله وتركه، الضرورة التكوينية في عرض القدرة والسلطنة، بينما الضرورة الخلقية في طولها، في طول السلطنة والقدرة على فعل الشيء. إذا صدر الفعل من شخص بدون قدرة وبدون اختيار لا يوصف بالحسن والقبح، إنما يوصف بالحسن والقبح فيما إذا صدر عن اختيار وقدرة وسلطنة. هنا يتوقف أستاذنا الشهيد ليشرح معنى السلطنة والقدرة والاختيار، النكتة الجوهرية التي تبرر توصيف الفعل بالحسن أو بالقبح، وتبرر المدح أو الذم. ما هي النكتة التي تبرر التوصيف بالحسن والقبح؟ هل يكفي لتبرير التوصيف بالحسن والقبح أن يكون ذلك الفعل اختياريا بالمعنى الذي اختاره الفلاسفة للاختيار أو لا، أو أن هناك معنى آخر للاختيار غير المعنى الذي اختاره الفلاسفة، وهو الذي سماه أستاذنا الشهيد شهيد رحمه الله تعالى عليه بالسلطنة، بمبدأ السلطنة في عرض مبدأ العلية كما سيأتي شرحه باختصار وشرحه التفصيلي في محله في بحث الطلب والإرادة. هنا يشير أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بأنه لأجل تصحيح توصيف فعل بالحسن أو بالقبح نحتاج إلى أن يكون فاعله يملك السلطة، لا يملك الاختيار، لا يكفي أن يملك الاختيار بالمعنى الذي اختاره الفلاسفة لتفسير الاختيار، ذاك المعنى لا يكفي، ذاك المعنى أقرب ما يكون إلى الجابر وإن كانوا يسمونه اختيارا. والشيء الذي يبرر توصيف الفعل بالحسن أو القبح ويبرر المدح والذم إنما هو ما اخترناه أو ما اختاره أستاذنا الشهيد من السلطنة. من هنا يدخل في توضيح شيء ما حول مختاره في بحث الجبر والاختيار. إذن فما سنذكره إن شاء الله من التوضيحات حول مختار أستاذنا الشهيد في بحث الجبر والاختيار لأجل توضيح الفارق الرتبي، الفارق في المرتبة، الاختلاف في المرتبة بين الضرورة التكوينية والضرورة الخلقية. ألم يقل أستاذنا الشهيد بأن هناك فرق ماهوي وفرق في الرتبة؟ الفرق الماهوي ما ذكرناه من أن الضرورة التكوينية عبارة عن الوجوب والضرورة الخلقية عبارة عن الانبغاء وعدم الانبغاء أو قل الأحرائية. ويبقى توضيح الاختلاف بينهما في المرتبة، الاختلاف بينهما في المرتبة يستدعي توضيح مختار أستاذنا الشهيد في بحث الجبر والاختيار، لأنه يقول بأن الاختلاف في المرتبة بين الضرورة التكوينية والضرورة الخلقية، الاختلاف بينهما في المرتبة بمعنى أن الضرورة التكوينية في عرض السلطنة والضرورة الخلقية في طول السلطنة. ما معنى السلطنة وما معنى كون الضرورة التكوينية في عرض السلطنة والضرورة الأخلاقية في طول السلطنة؟ هذا بحاجة إلى توضيح مختار أستاذنا الشهيد في بحث الجبر والاختيار. على الإجمال وباختصار، هذا الاختصار هم يطول، مو بناكم اختصار دقيقتين ثلاثة، احتمال ما نقدر نكمل هالليلة، احتمال يبقى قسم من عنده للدرس القادم. فمختار أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه إجمالا أنه يعطي تفسيرا جديدا للاختيار في الأفعال الاختيارية. أولا لا بد وأن نذكر مختار الفلاسفة في تفسير الاختيار، ماذا الفلاسفة بما يفسرون الاختيار في الأفعال الاختيارية، ثم نناقشهم باختصار ونبين رأيا جديدا لأستاذنا الشهيد. الفلاسفة قالوا بأن نسبة الشيء إلى الفاعل دائما نسبة الوجوب، ونسبة الشيء إلى القابل دائما هو نسبة الإمكان، بعد غض النظر عن الامتناع. أليس قال بأنه كل شيء إما واجب الوجود أو ممتنع الوجود أو ممكن الوجود؟ فلو قطعنا النظر عن الممتنع الوجود وتكلمنا حول واجب الوجود وممكن الوجود، فقالوا بأنه كل شيء بما فيها الأفعال الاختيارية، كل شيء بما فيها الأفعال الاختيارية نسبتها إلى القابل نسبة الإمكان، ونسبتها إلى الفاعل نسبة الوجوب. قالوا بلا فرق في هذه القاعدة بين الفعل الاختياري وفعل غير الاختياري. قالوا مثلا حركة اليد تارة تكون حركة اختيارية عادية، وتارة حركة اليد المرتعشة المشلولة أو المرتعشة، هذه حركة الارتعاش غير اختيارية. قالوا أن هذه القاعدة تنطبق عليهما معا، قاعدة أن كل شيء نسبته إلى فاعله نسبة الوجوب، ما لم يجب لا يوجد، ولكن نسبته إلى القابل نسبة الإمكان. ومن هنا احتاروا في تفسير الإمكان، عفوا في تفسير الاختيار، ومن هنا احتاروا في تفسير الاختيار بما يفسرون الفرق بين الفعل الاختياري والفعل الاختياري إن كانت هذه القاعدة تنطبق على الأفعال الاختيارية والأفعال غير الاختيارية معا. إذن فبما نفسر الفرق بين الفعل الاختياري والفعل غير الاختياري؟ ما معنى اختيار عندهم؟ ذكروا وجهين للفرق بين الفعل الاختياري والفعل غير الاختياري. الوجه الأول بلحاظ نسبتهما، نسبة الفعل الاختياري أو غير الاختياري إلى القابل التي قالوا بأنها نسبة الإمكان. في بلحاظ نسبة الإمكان تجاه القابل ذكروا فرقا بين الفعل الاختياري وغير الاختياري. والوجه الثاني بلحاظ نسبة الفعل إلى الفاعل التي هي نسبة الوجوب عندهم، ذكروا فرقا بين الفعل الاختياري وغير الاختياري. أما ما ذكروه من الفرق، هسه هذان الفرقان هل هم يؤمنون بكليهما هم بلحاظ القابل، الفرق الذي ذكروه بلحاظ القابل مقبول عندهم، وهم الفرق الذي ذكروه بلحاظ الفاعل أيضا مقبول عندهم، أو بعضهم يقبلون هذا الفرق بعضهم يقبلون ذاك الفرق، بعد ما أدري. إجمالا ذكر وجهان للفرق بين الفعل الاختياري وغير الاختياري، أحدهما راجع إلى نسبة الفعل إلى القابل التي هي عندهم نسبة الإمكان، والآخر بلحاظ نسبة الفعل إلى الفاعل التي هي عندهم نسبة الوجوب. أما ما ذكروه بلحاظ نسبة الفعل إلى القابل فقالوا بأنه انفتاح باب الإمكان، مو أليس أن هذه النسبة نسبة الإمكان عندهم، قالوا انفتاح باب الإمكان على وجه الشيء الموجود يكون بمقدار بل رفعته وخسته في سلم الوجود. قالوا بأن الوجود له مراتب، في سلم الوجود كلما كان الشيء أرفع وأعلى فإمكانه أقوى وأشد، وكلما كان موقع الشيء في سلم الوجود أنصى وأخس كانت إمكاناته وكان إمكانه أقل. قالوا بأن الجماد أخس الوجودات والأرفع من الجماد النبات في سلم الوجود، في سلم الوجود أخس الموجودات بل الجماد أرفع من النبات، أرفع من النبات الحيوان، أرفع من الحيوان الإنسان. فقالوا بأنه بل كلما كان الشيء أرفع وأعلى رتبة في سلم الوجود كان إمكانه أقوى وحريته في التصرف أوسع. ولهذا قالوا بأنه الجماد ما عنده قابلية للتصرف وللتغير إلا قابلية ضعيفة، قابلية محدودة للتغيير والتصرف، بينما النبات قابليته للتغيير ولاختلاف الصفات فيه أوسع، في النبات أوسع من الجماد، والحيوان بعد قابليته أقوى، والإنسان بعد أقوى من الحيوان. وهذا يعني أن الإنسان قابليته للتصرفات وللتغيرات أوسع من الموجودات الأخرى جميعا. فهناك بعض الدرجات العالية من توسع الإمكان نسميه بالاختيار، يبلغ حد الاختيار، والمراتب السافلة لا نسميها اختيارا. هذا الذي قالوه بالنسبة إلى بلحاظ نسبة الشيء إلى القابل، فقالوا بأنه هذا نوع فرق بين الفعل الاختياري والفعل غير الاختياري. فالفعل الذي يكون صادرا في دائرة الإمكانات الواسعة، إمكان وقابلية عنده، قابلية واسعة، يكون اختيارا. أما الفعل الذي ضمن القابليات الضيقة فليست اختيارا. هذا راح نناقشهم. هذه كل حكي تصفيط. على كل حال مع الأسف، فهذا ما قالوه لتوضيح الفرق بين الفعل الاختياري وغير الاختياري بلحاظ نسبة الفعل إلى القابل. وأما ما قالوه للفرق بين الفعل الاختياري وغير الاختياري بلحاظ نسبته إلى الفاعل التي هي نسبة الوجوب عندهم، فقالوا بأنه الفعل الاختياري واجب بوجوب الفعل غير الاختياري. أولا الفعل غير الاختياري واجب بالغير، والفعل الاختياري أيضا واجب بالغير، اثنين، لأن قلنا بأنه قاعدتهم يطبقوها هم على الفعل الاختياري وهم على الفعل غير الاختياري. ولكن الفعل غير الاختياري واجب بوجوب غير مسبوق بالاختيار، والفعل الاختياري يكون وجوبه في طول الاختيار والإرادة، هم واجب بالغير ولكنه في طول الاختيار والإرادة. قالوا بأن الاختياري، قالوا بأنه الفاعل الأسبق من الفعل الاختياري إرادة، اختيار، فيجعل هذا الفعل اختياريا لكون فاعله اختيار وإرادة،
له إرادة
أو نفس الإرادة صارت فعلا، صارت علة، نفس الإرادة صارت علة لوجود هذا الفعل. فقالوا بأنه هذا الفعل وإن صار واجبا لأنه حصلت علته، وإذا حصلت علته هذا الفعل لا ينفصل عن العلة فصار واجبا بالغير، ولكن تلك العلة إرادة أو إحدى العلل الأسباق إرادة، الإرادة صارت حلقة من حلقات العلية، الإرادة صارت حلقة من حلقات العلية، فما يحصل بعد تلك الإرادة فهو واجب بالغير ولكنه نسميه بالاختيار أنه فعل اختياري. ليش صار فعلا اختياريا؟ لأن علته أو المباشرة أو غير المباشرة إحدى حلقات العلل التي أوصلت إلى هذا الفعل إرادة، الإرادة صارت علة، إحدى حلقات العلية هي الإرادة، متى ما كانت إحدى حلقات العلية هي الإرادة فما بعد تلك الإرادة فعل اختياري. وأما إذا لم تكن إحدى حلقات العلية إرادة، فكل هذه راح يصير فعل غير اختياري، حتى الأخير الذي يكون يصدر من إنسان حتى وإن صدر من إنسان، لكن ما دام أنه لا توجد في إحدى حلقات العلية الإرادة فهذا الفعل ليس اختياريا. هذا الفرق الذي ذكروه بين الفعل الاختياري وغير الاختياري بلحاظ نسبة الفعل إلى الفاعل التي هي نسبة الوجوب عفوا. أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه علق على كل من هذين الوجهين ووضح بأنه كل من هذين الوجهين لا يحقق لنا النكتة الجوهرية التي تبرر توصيف الفعل بالحسن أو القبح أو المادح أو الذم، لا يبرر شيء من هذه. أما ما ذكروه في الوجه الأول، ما ذكروه في الفارق بين الفعل الاختياري وغير الاختياري بلحاظ نسبته إلى القابل، حيث قالوا بأنه سلسلة الوجود متفاوتة من الجماد إلى النبات إلى الحيوان إلى الإنسان، فكلما كان وجوده أرفع مستوى في سلسلة الوجود فإمكاناته تصير أوسع، إمكاناته القابلية في القابلية تصير أوسع إلى أن يصل إلى رتبة الاختيار. يقول أستاذنا الشيخ رضوان الله عليه هذا الكلام لو تم، لو كان صح، فهو لا يعدو أن يكون توضيحا لاختلاف الوجودات في قابلية الاتصاف بصفات معينة. هذا ما له علاقة بالاختيار وبإمكان المدح والذم وبترتب شنو الضرورة الخلقية من ينبغي ولا ينبغي. بعض الموجودات لها قابلية أوسع، بعض الموجودات لها قابلية أضيق، وهذه القابليات كلها صفات تترتب أو عوارض تترتب. يشبه أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه بأنه إن كان هناك موجود لا يتقبل من الألوان إلا اللون الأسود، وهناك وجود يتقبل اللون الأسود، أبيض، أحمر، أزرق، فهما يتفاوتان، هذا قابليته أكثر، قابليته أكثر، وهذا قابليته أقل. موجود لا يقبل إلا لون الأسود مثلا لو كان هناك شيء من هذا القبيل، هل هذا يعني أن هذا صار اختياري ذاك غير اختياري؟ ما له علاقة بالاختيارية وغير الاختياري، هذا مجرد توسع الصفات القابلة له، هذا يتقبل لصفات أكثر وذاك يتقبل صفات أقل. هذا الذي ذكروه لا يبرر ترتب التوصيف الفعل بالحسن والقبح الذي يترتب عليه المدح والذم الذي مرجعه إلى الضرورة الخلقية، ينبغي ولا ينبغي، الأحرى وغير الأحرى، هذه لا يمكن تفسيرها وتبريرها بقابلية أوسع وقابلية أضيق في الصفات والعوارض، مهما كانت القابلية أكثر أو أقل في الصفات والعوارض، هذا ما له علاقة بموضوع الكون هذا الفعل أجدر وأحرى وينبغي أن يفعل والآخر ينبغي أن لا يفعل، ما له علاقة، هذا ما يبرر الحسن والقبح العقلية. أي نقول لو سلمنا أن هذا يسموه اختيار والأضيق منه يسموه غير اختيار، هذا مجرد تسمية، هذا ليس الاختيار المطلوب في تفسير الحسن والقبح وفي ترتب الحسن والقبح عليه. الاختيار الذي نطلبه لترتيب الحسن والقبح عليه ليس هذا، وإن كان هم هذا يسموه اختيار، هذا مجرد تسمية يصير. هذا يصير اختلاف لفظي، مجرد تسمية لا مشاحة في الإصطلاح. احنا من عارضهم في وضع مصطلحات، فليكن إصطلاحا هذا يسموه اختيار، وما أقل وما كان أقل من الإنسان في قابلياته يسموه غير اختيار، لو سلمنا ذلك. لكن هذا مجرد تسمية، هذا الاختيار الذي هم يسموه بالاختيار ليس هو الاختيار المطلوب، ليس هو الاختيار المطلوب في تصحيح الحس والقبح. هاي بعد وجدان فطري، هذا راح يصير مثل هذا المثال الذي ذكره سيد الشيخ، بأنه إذا كان فد موجود خارجي لا يتقبل الألوان، لا يتقبل إلا لونا واحدا، والموجود آخر يتقبل ألوان كثيرة، فهل هذا اختياره أكثر من ذاك؟ هذا اختيار يصير وذاك غير اختيار؟ هذا قابلية الاتصاف بصفات، قابلية الاتصاف بعوارض معينة، هاي ما مو قابلية الاتصاف بالحس والقبح. قابلية الاتصاف بالحس والقبح شيء، وقابلية الاتصاف بالصفات والعوارض الخارجية شيء آخر، الحس والقبح أمر آخر. لا يمكن تبرير الحس والقبح بسعة القابليات في اتصاف بالصفات خارجية. بلي أنا شنت في ذهني محضر في المثال آخر من عندي الآن نسيته، بس هذا المثال الموجود في تقرير هذا الذي ذكرناه مات الألوان. بلي على كل حال، فهذا بالنسبة إلى القابل بلحاظ نسبة الفعل إلى القابل، وأما ما ذكروه بلحاظ نسبة الفعل إلى الفاعل التي هي نسبة الوجوب عندهم، قالوا بأن الشيء ما لم يجب لا يوجد، فلا بد وأن يجب وجوده، يصير واجب الوجود بالغير حتى يوجد. إذن فما الفرق بين الفعل الاختياري والفعل غير الاختياري؟ قالوا بأن الفرق بينهما توسط الإرادة في بعض حلقات العلية أسبق من هذا الفعل، فيصبح هذا الفعل اختياريا، وإذا لم تقع الإرادة في حلقة من حلقات العلية الأسبق من هذا الفعل، هذا الفعل ما راح تصير اختيارية، راح يصير الفعل فعلا غير اختياريين. يقول أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه بأنهم أيضا هنا قصدوا بالاختيار توسط الاختيار أو الإرادة، قصدوا الإرادة بما هي صفة من الأوصاف النفسانية، صفة من الأوصاف النفسية كالحب والبغض، الإرادة بمعنى الحب الشديد مثلا، الشوق الشديد مثلا، يقصدون بالإرادة صفة من الصفات النفسية، وهذه الصفة النفسية أيضا خاضعة عندهم لنفس قاعدتهم، خاضعة عندهم لقاعدة أن الشيء ما لم يجب لا يوجد، خاضعة عندهم لقاعدة أن هو بلي نسبة هذا الوجود، هذه الإرادة التي هي صفة نفسانية، هذه الإرادة هي بنفسها بل وجودها واجب الوجود، لأنه علة هذه الصفة النفسانية إن كانت قد حصلت وجبت هذه الإرادة، وجبت للوجوب الغيري، وإن لم يتحقق علته ما راح تتحقق هذه الإرادة. إذن فهذه الإرادة ما سوت شيء، هذه الإرادة ليست اختيارا بالمعنى الذي نحن نحتاجه في بحثنا، ليست اختيارا، هذه الإرادة صفة من الصفات النفسية كصفة الحب والبغض والعاطفة وأمثال ذلك. فإذا وهذه الصفة يطبقون عليها نفس قاعدتهم من أن نسبتها إلى فاعلها نسبة الوجوب، بقاعدة أن الشيء ما لم يجب لا يوجد. إذن فهذا ما صار اختيار، هذا صار مجرد تسمية بالاختيار، هذا يسمونه اختيار مجرد تسمية، هذا ما احنا ما نريد يعني نعترض عليهم على التسمية، خلي يسمونه بأي اسم يشاءون، بأي اسم يحلو لهم خلي يسمونه، ولكن هذا ليس هو الاختيار المطلوب عندنا. الاختيار المطلوب عندنا ليس هذا، هذا لا يبرر الحسن والقبح، ولا يبرر أن الفعل الذي مسبوق بإرادة بهذا المعنى من الإرادة التي هي أيضا واجبة الوجود، سواء كانت مسبوقة بمثل هذه الإرادة أو غير مسبوقة بهذه الإرادة، هذا الفعل ما راح يبرر توصيفه بالحسن والقبح أو بالمدح والذم أو بالإنبغاء وعدم الإنبغاء، هذا ما له علاقة. ما دام أن هذه الاختيارية، هذا الذي سموه بالاختيار، مجرد صفة نفسانية هي واجبة الوجود أيضا، خاضع لقاعدة واجبة الوجود بالغير، الوجود بالغير.
سيدنا مولانا أيضا يفسرون الإرادة بأنه القدرة على الترك والوفاء، نفس الإرادة.
لا، هذا مو مالت الفلاسفة، هذا مالت مرز النائيني والسيد الخوئي وأتباعهما، هذا راح نجي هذا الكلام. الفلاسفة قالوا بأنه الشيء، كل شيء ما لم يجب لا يوجد، ومن جملة ذلك نفس الإرادة أيضا يطبقون قاعدتهم على الإرادة، فهذا راح يصير مجرد تسمية بالاختيار وليس اختيارا حقيقيا، هذا مو اختيار. يقول أستاذنا الشهيد بأنه لعلهم خجلا من أن يصرحون بالجبر سموا ذلك بالاختيار، وإلا هذا جبر، هذا لا، شنو الفرق عن الجبر؟ هذا نوع من الجبر. المرحوم صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه واصل إلى النقطة وحاط جملة باللغة الفارسية، قلم إنجارسي سربشكست، يعني قلمي وصل إلى هذا الحد، سلايت القلم انكسرت بعد ما أقدر أحكي أكثر من هذا، يعني هذا يعني أكثر من هذا أحكي يصير تصريح بالجبر، ما يريد يصرح بالجبر فيتوقف. فهم هكذا مع الأسف نظريتهم. أما تفسير ذلك بأنه هذه الإرادة هي تستثنى من قاعدة ما لم يجب لا يوجد، وهي الإرادة بمعنى إعمال القدرة، وإعمال القدرة مستثنات من هذه القاعدة، من قاعدة أن شيء ما لم يجب لا يوجد، هذا كلام جديد، هذا كلام مو كلام الفلاسفة، هذا بلي المرز النائيني والسيد الخوئي قالوا بهذا الكلام، وراح نتكلم إن شاء الله عن هذا الكلام. هذا هذه مناقشة أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه لما ذكروه بلحاظ نسبة الفاعل إلى الفاعل. هنا يشير أستاذنا الشهيد أنه نعم، لو صحت نسبة المحقق الإصفهاني إلى الفلاسفة بإنكار الحسن والقبح الذاتيين وإرجاعهما إلى تبان العقلاء، فبعد لا يبقى لهم أثر عملي لتفسير الاختيار مهما فسر الاختيار، لأنه بعد ما يحتاجون إلى الاختيار. إحنا القائلين بالحسم والقبح الذاتيين نحتاج إلى الاختيار. الحسم والقبح الذاتيين بمعنى ما يكون صفة واقعية في لوح الواقع للفعل بقطع النظر عن اعتبار معتبرين، لا اعتبار شرعي لا اعتبار عقلائي. الشيء في ذات الواقع يكون هذا الفعل قبيحا أو يكون حسنا، هذا الذي يتوقف على الاختيار، يكون في طول الاختيار كما ذكرنا في طول السلطنة كما يقوله أستاذنا الشيء، لا في طول هذا الاختيار الذي مرجعه إلى الجبر لدى هؤلاء، ولا بلي ما نسبه الأصفهاني إلى الفلاسفة، ولعله هو هم تبناه أيضا من أنه أصلا حسن وقبح ذاتي ماكو، وإنما اعتباري باعتبار العقلاء. والبعض يقولون باعتبار الشارع، والبعض يقولون باعتبار العقلاء. على كل حال، فإذن الحسن والقبح الذاتيين بمعنى الانبغاء، اتصاف بالانبغاء وعدم الانبغاء في لوح الواقع بقطع النظر عن اعتبار معتبرين، هذا الذي يتوقف على الاختيار، لكن مو هذا الاختيار الذي ذكره فسره الفلاسفة. يبقى بلي الوقت هم على وشك الانتهاء أو منتهي، ما قاله النائين رضوان الله عليه والسيد الخوئي في تفسير الاختيار لا بد من ذكر رأي النائين والخوئي ومن أخذ نفس المنحى في البحث والبحث في ذلك إن شاء الله. وعند أستاذنا الشهيد بعض الملاحظات أيضا على نظرية هؤلاء، سنبحث ذلك إن شاء الله في الدرس القادم. نكتفي والحمد لله رب العالمين.